الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الرد على المبتدعة لابن البنا رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. صفحة 110 عندك؟ نعم. فصل قال ابن قتيبة وقالت المعتزلة أيضا ما رويتم.
فصل قال ابن قتيبة وقالت المعتزلة أيضا ما رويتم في أن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يخالفه قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فالحديث يخبر أنه أخذ من ظهر آدم، والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهر بني آدم. قال وهذا غلط منهم، لأنه لما مسح ظهر آدم أخرج منه ذريته أمثال الذر إلى يوم القيامة، ففي تلك الذرية الأبناء وأبناؤهم إلى يوم القيامة، فإذا أخذ من جميع أولئك العهد فقد أخذ من بني آدم. وهذا كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وجاز ذلك لأنه حين خلق آدم خلقنا في صلبه، خلقنا في صلبه وهيأنا، فجعل خلقه لآدم خلقه لنا إذ كنا، فجعل خلقه لآدم خلقه لنا إذ كنا منه.
نعم، يعني أنه قال ما في تعارض بين الآية والإيه والحديث، والذي عليه شيخ الإسلام وجماعة وابن أبي العز الحنفي وكذا أن الآية غير الأحاديث، نثبت هذا لآدم عليه السلام وأن الله مسح على ظهره وكذا، ونثبت أيضا الآية وكل شيء، ولكن لا نفسر الآية بهذه الأحاديث، بهذا الحديث لا نفسر الآية بهذا الحديث، فهذا شيء وهذا شيء، وهذا شيء وهذا شيء، فنثبت ما في الأحاديث لأنه بمجموعها فالأحاديث صحيحة، يصح الحديث بذلك، ونثبت أيضا الآية وما فيها. يقول المحشون اختلف العلماء في بيان المراد من إخراج الذرية من ظهور بني آدم في هذه الآية وأخذ الميثاق عليهم، هل كان في عالم الذر قبل خلقهم في هذه الدنيا أو هو بعد ذلك، على قولين. طيب، قبله يقول هذا ما وقفت عليه من الحديث المرفوع التي فيها التصريح بإخراج الذرية من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليهم، وفي الباب أحاديث أخرى ليس فيها التصريح بالإشهاد وأخذ الميثاق، وإنما غايت ما فيها ذكر الإخراج وتمييز الناس إلى فريقين وتقدير الشقاء والسعادة عليه دون ذكر الإشهاد والميثاق، إلا أن كثير من العلماء يستشهدون بها في هذا الباب ويقوون بها الأحاديث السابقة التي تنص على ذكر الميثاق. ومن أصح هذه الأحاديث حديث أنس عن النبي قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال الحافظ بن حجر قال عياض يشير بذلك إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو الكافر. فمراد الحديث أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك، ومن حديث عمر وكذا إلى أن قال. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة ولتسع المقام للذكرية والاستقصائية جميعا، وقد ذكر كثير منها ابن جرير الطبري، لكن نقول الأحاديث ما فيها إشكال، وأن ميثاقا أخذ بعد مسح ظهر بني ظهر آدم، وأنه أيضا دلت الآية على دلالة أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا في آدم وهذا في بني آدم، فهذه الآية شيء وهذا الذي في الحديث شيء آخر، والذي أنكره شيخ الإسلام أن تفسر الآية بما جاء في الأحاديث، وهذا ذهب إليه جماعة كبيرة من أهل العلم. يقول هنا: اختلف العلماء في بيان المراد من إخراج الذرية من ظهور بني آدم في هذه الآية الكريمة وأخذ الميثاق عليهم، هل كان في عالم الذر قبل خلقه في هذه الحياة الدنيا أو هو بعد ذلك؟ على قولين: الأول أن الله أخرج جميع ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده في صور الذر، ثم خاطبهم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق بلسان المقال: ألست بربكم؟ فاعترفوا بذلك وأقروا وقالوا بلسان المقال: بلى شهدنا. ثم أعدهم في صلبه، ثم أرسل بعد ذلك رسل مذكرين بهذا الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له. طبعا ما في أحد يذكر هذا الميثاق مع أنه كان ميثاقا بلسان المقال من رب العزة ومن الذرية. وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده، وهذا وقول جماهير العلماء من المفسرين وغيرهم، ولهذا الحجة تقوم ليس بهذا الميثاق الذي يأخذ في الظهور، وإنما بهذا الميثاق الذي جاءت به الرسل، والميثاق الشرعي هذا الذي جاءت به الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أحال على الميثاق في ظهر آدم. وقال: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة. فلو كان هذا الأول يحصل به الحجة وحده لا جعل هو الفيصل، لكن من خالف الميثاق الذي جاءت به الرسل وقد بلغ فقد خالف الميثاق الأول، وخالف الفطرة السليمة، وخالف العقل الصريح، وخالف المنقول. فمن خالف الميثاق الذي هو حجة وهو الذي جاءت به الرسل عد مخالفا لكل هذا، لأن ما جاءت به الرسل يستقيم مع ما أخذ في وأنت في صلب آدم، ويستقيم مع العقل الصريح، ويستقيم مع النقل الصحيح، ويستقيم مع الفطرة السليمة. أما من لم يبلغ هذا فما بلغته الحجة لميثاق الرسل، فما بلغته الحجة التي تحصل بها إقامة الحجة وانقطاع المعذرة والعذاب يوم القيامة، ولهذا يمتحن يوم القيامة. واضح يا أخوان؟ ولهذا في فرق بين احنا نقول ان الفطرة وان الميثاق وان العقل وكذا حجج تابعة لهذه الحجة، فمن صدق بالرسول هذه الحجج توافق، ومن كذب بالرسول فقد كذب بكل هذه، لان الاصل انها لا تكذب وكذا. هذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ماذا؟ أن يستقل العقل بالحجة، أن تستقل الفطرة بالحجة، أن يستقل الميثاق بالحجة، وإلا لتعارض نصوص القرآن. نعم. قال ابن القيم مضحا أن هذا القول إنما أخذه من أخذهم من المفسرين من الآية وظنوا أنه تفسيرها، وهذا قول جمهور المفسرين أهل الأثر. قال أبو إسحاق: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطير. وقال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل الجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد، والنخلة حين سمعت، وانقادت حين دعيت. ورجح هذا القول ابن جرير والقرطبي والشنقيطي كلهم في تفسيرهم، وحافظ حكم في المعاج والألباني في الصحيح، واستدل هؤلاء بما ورد من أحاديث والأثار في أن الله أخرج بني آدم من ظهره في صورة الذر ثم كلمهم وأخذ عليهم الميثاق. وده أخواني لا ينكر كما قلنا. طيب، قال إلى أن قال: فجعلوا هذه الآثار مفسرة للآية ومبينة المراد منها. قالوا: فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم وأخذ الميثاق عليهم في الكتاب، وثبت مسح ظهر آدم وإخراج الذرية كهيئة الذر، ومن ثم أخذ الميثاق عليهم أو أخذ الميثاق عليهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى بالسنة. ومن ثم أخذ الميثاق عليهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى بالسنة. فوجب إثبات ذلك، إذ لا منافاة بين الأمرين، ويمكن الجمع بينهما بأن الله أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم، وهكذا على نحو ما يتولدون به في الدنيا كل ذرية موصول بآبائهم ثم بعد أن تكمل خروجهم أخذ عليهم العهد والميثاق، ثم عاد كل ذرية إلى أصلاب آبائها إلى مراجعة رسول بآدم. يبقى يكون الجمع بين الآيات بين النصوص اللي فيها ميثاق آدم والآية اللي فيها ميثاق ظهور بني آدم من بني آدم من ظهورهم، إنه أخرج آدم مسح أخرج ذريته ومن كل الذرية 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 إلى أن تناهت الذرية، ثم أعاد الذرية وكذا وكذا حتى عاد إلى فمن آدم وإلى آدم. فيكون هذا الجمع بين إيه؟ الأحاديث والآية. وعلى هذا إذا كان الله قد أخذ الميثاق على عدم بني آدم الذين أخرجوا من صلبه مباشرة ومن بني بنيه الذين أخرجوا من صلب أبنائه، فإنه يصح أن نقول إنه أخذ العهد والميثاق من أبنائه، إذ أنهم كلهم أبناء وذريته. وهذا ما ذكره المصنف هنا من الجواب على ما ذكر من دعوة تعارض بين آيات والحديث والله أعلم. القول الثاني أن ما ذكره في هذه الآية من أخذ الذرية من ظهور بني آدم ومن ثم أخذ الميثاق عليهم لم يكن في عالم الضر، وإنما كان في حال الدنيا بعد وجودهم فيها. قالوا وهذا هو الذي يدل على ظاهر الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرجهم إلى الدنيا وأنشأهم فيها قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل حسب ترتيب وجودهم في الدنيا بعد أن كانوا نطفا في أصلاب الآباء. وقولوا وأشهدهم على أنفسهم أنصب ربكم، أي بما فطرهم عليه من الإقرار بربوبية الله عز وجل والاعتراف به خالقا للعبادة وبما نصبه له من الآية الباهرة. وقوله فبالإشهاد بالأدلة صار كأنه أشهدهم بقوله. قالوا بلى شهدنا، أي قالوا ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال، إذا أن جميع بني آدم مقرون بربوبية الله شهدين بذلك، لأن هذا مركوز في فطارهم. وهذا قول طائفة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي والسعدي وكذا وكذا إلى آخره. وهذا القول هو الأقرب أن يقال هذا ميثاق. فآدم أخذ عليه الميثاق وعلى ذريته الميثاق، وهؤلاء أيضا من بني آدم منظورين كان يعني الذي هم عليه هو الفطر التي فطرهم الله سبحانه وتعالى. فأشهدهم على فضل ألسف ربكم، أي بما فطرهم عليه من الإقرار، ولهذا ده لسان إيه حال. فده المراد بهذه هو الفطرة، الفطرة فطرهم الله عز وجل عليه. أما في الحديث فكان بلسان المقال، كان بلسان الايه المقال. نعم، يبقى هذا ثابت وهذا ثابت. طيب قال فصل.
فصل. حديث آخر في القدر. احتج آدم وموسى عليهما السلام، روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، فحج آدم وموسى، فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحك وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا؟ أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. قال أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى ابن عبد الله الأنصاري عن أبي ضمرة، وقع إلينا عاليا كأن شيخنا حدثنا به عن مسلم رحمه الله. فصل. قال ابن قتيبة قالت المعتزلة هذا يدل على أن موسى كان قدريا. قلنا نحن نعلم أن كل شيء بقدر الله وقضائه، غير أن ننسب الأفعال إلى فاعلها. ونحن
لأنه نسب يقولون لماذا يقول المعتزلة موسى كان قدريا؟ لأنه القدرية ينسبون المعصية إلى الشخص لا إلى إرادة الله، وهذا نسبها إلى آدم. نعم.
نحن نعلم أن كل شيء بقدر الله وقضائه، غير أن ننسب الأفعال إلى فاعلها، ونحمد المحسن على إحسانه ونلوم المسيء بإساءته، وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
نسبة المعصية، نقول نسبة المعصية إلى الشخص لا تتنافى مع نسبة هذا إلى قدر الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل هذا، خلق الأعيان والأعمال، قدر هذا وذاك، خلق الأعيان وخلق الأعمال، وإن كانت الأعمال تنسب إلى الشخص. هل أنا إذا نسبت المعصية إلى الشخص أكون قدريا عازلا هذا عن قدر الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولهذا ومحتج بكلام موسى، طب لماذا لم تحتج بكلام آدم؟ بل عندهم من وجه آخر أصلا هم يعتبرون أن آدم، بعضهم يكفر آدم لأنه عصى، والعاصي كافر. نعم.
روى بإسناده
يعني يخرج من الإيمان بمعصيته. نعم.
روى بإسناده عن أبي هريرة
يعني لما عصى، لما عصى خرج من الإيه؟ لما عصى خرج من الإيمان. نعم. نعوذ بالله.
روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو مني بريء وأنا منه بريء.
وطبعا احنا عندنا الجواب عن حديث آدم وكذا، انه هذا من الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ ليس على المعاصي بل هو على المعايب، ليس على المعايب بل هو على المصائب. فإذا نحتج بالقدر في المصائب لا نحتج بالقدر على المعايب، وإن كنا نعتقد أن كلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن لا نحتج بهذا. إن وقعت بنا مصيبة قلنا إن الله وإنا إليه راجعون، وإن وقعت بنا معصية قلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا نحتج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على المعاصي مسألة، وإنكار أن المعاصي بقدر مسألة أخرى. فإنكار أن المعاصي بقدر هذا ضلال مبين، والاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا ضلال مبين. والسنة ألا تحتج بالقدر على المعصية بل تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وتؤمن بأن هذه المعصية وقعت بقدر الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرادوا من هذه العقيدة أن يفروا من نسبة الله عز وجل للظلم، قالوا لأن الله لو قدر عليك المعصية كيف يحاسبك عليه، فوقعوا في أشر مما أرادوه، أرادوا الهروب منه. وهو إيه؟ وهو أن الله عندهم ما يريد المعاصي، العبد الذي يريدها، إنما الله ما له إرادة. معناه أن الشيطان أراد المعاصي من العبد، والله ما أراد المعاصي للعبد، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الرحمن. إذن الله عاجز ألا تقع معصية في كون، الله ما يريد المعاصي ومع ذلك تقع، يعني الله عاجز أن يمنع المعاصي على وجه الأرض في ملكه. فأرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في أشر منهم. طيب نقف عند باب الإيمان بأن القرآن كلام مهم. نعم. احتجاج بالقدر إيه؟ بعد التوبة ما في إشكال لو أن الإنسان يقولها يعني من باب أنه يثبت أنه وقعت بقدر، ويقول هذه خلاص وقعت بقدر الله عز وجل حتى لا يقنط، ما في مشكلة لو نحتاج بها بعد التوبة. إنما الممنوع أنك تصادم بها مبدأ التوبة وكذا وتقول هي بقدر، لكن لو أن الإنسان تاب من المعصية وكذا ثم ذكرها تقديرا ونسب إيجادها للقدر هذا لا بأس. الخوارج يكفرون، المعتزلة يخرجون من الإيمان، لكنهم يتفقون في الآخرة أنه مخلد. لو إيه؟ المعتزلة أخرجوا آدم من الإيمان بهذه المعصية، ما هو دع على معتقدهم.